بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجري.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وهو المجلس الثالث من جلسات مع القرآن الكريم. ومر معنا في الليلة الماضية، قد ذكرنا في المجلس السابق بعضا من فضائل القرآن الكريم وفضل تلاوته وتدبره والأجر المترتب على ذلك، وذكرت شيئا من الاستماع لقراءة القرآن. ولعلي في هذه الجلسة أو في هذا المجلس سأتطرق إلى فضل الاستماع لقراءة القرآن، فإن البعض قد يتساءل أو تساءل: هل لمستمع القرآن أجر؟ ولا شك أن هناك من هجر الاستماع لقراءة القرآن. نعم، البعض يجتهد في قراءة القرآن، وهذا لا شك هو المطلوب، لا شك أنه هو المطلوب، وهو الذي أمرنا به أن نقرأ كلام الله عز وجل. ولكن كذلك حتى الاستماع مطلوب، حتى الاستماع مطلوب أن نستمع لكلام الله عز وجل. وقد قال أهل العلم: والمستمع شريك للقارئ بكل حرف حسنة. قال أهل العلم: والمستمع شريك للقارئ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا كان القرآن العظيم يتعبد بتلاوته فإنه أيضا يتعبد بسماعه. إذا كان القرآن يتعبد بتلاوته فإنه يتعبد بسماعه، فإنك إذا استمعت إلى كلام الله عز وجل من أي قارئ للقرآن فإنك في عبادة، بل إنك شريك للقارئ، فهو له أجر، وأنت كذلك لك ماذا؟ لك الأجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه يقرأ القرآن ويعلمهم، إذا اجتمع بأصحابه يقرأ القرآن ويعلمهم، وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام. وربما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يقرأ عليه، أن يقرأ عليه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أنه أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ، فقرأ أول سورة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع عليه إليه. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان. تذكر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام فبكى عليه الصلاة والسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستماع للقرآن، بل إن الله عز وجل أمر عباده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، وليتوصلوا بذلك إلى رحمة الله، كما مر معنا البارحة في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الليث: يقال من رحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. من رحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. يعني إذا كانت الرحمة ستكون سريعة إلى أحد من الناس فهي أسرع تكون لمن يستمع القرآن. فعلينا كما أننا نقرأ القرآن كذلك نستمع القرآن، المرأة في بيتها، الرجل أيضا في بيته، حتى لو كان في المسجد أو في مركبته أو في وقت فراغه، عليه أن يستمع للقرآن، فله أجر مثل أجر قارئه. والله عز وجل ذكر كما مر معنا، والفرق بين الاستماع والإنصات، هناك فرق بين الاستماع والإنصات، وأن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، هذا الإنصات أي بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع. الاستماع أن تلقي سمعك أي تستمع لقراءة القرآن استماعا، ويحضر ماذا؟ قلبك أيضا للاستماع، وتتدبر وتفهم الآيات التي تقرأ من هذا القارئ. فهذا الذي يفعل هذا فله الأجر، وكذلك يحصل على الرحمة التي ذكرها الله عز وجل. واستماع القرآن لا شك أنه من الأعمال الصالحة، استماع القرآن من الأعمال الصالحة التي بشر القرآن أصحابها بالهداية، بل وصفهم أنهم أصحاب عقول سليمة وراشدة في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هذا من حزمهم وكذلك عقلهم أنهم يتبعون أحسن الأقوال، أحسن الأقوال. ولا شك أن أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله، أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله عز وجل، ثم كلام رسول الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا ماذا؟ متشابها. وأحسن الكتب المنزلة لا شك أنه من كلام الله تعالى، وهو القرآن العظيم. كذلك من هجر القرآن لا شك أنه سيهجر استماعه، من هجر قراءة القرآن يتضمن ذلك أنه سيهجر استماعه، ومن هجر استماع القرآن حرم الهداية، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إلى آخر الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أي تناساها وأعرض عنها، نسأل الله السلامة. قد يسأل سائل: ما أبرز المظاهر التي شغلت المسلمين عن الاستماع لكتاب الله عز وجل؟ الناس انشغلت، أصبحت لا تسمع لقراءة القرآن فضلا عن قراءته. هناك بعض الأمور سأذكر بعضها مختصرة. أولا، اشتغالهم بسماع الأغاني والمعازف والموسيقى ومشاهدة القنوات التلفزيونية، فلا شك أن هذا سبب من أسباب بعد الناس عن الاستماع لكلام الله عز وجل، الانشغال بالأغاني، بالموسيقى، بمشاهدة القنوات الفضائية. وهذا لا شك أنه من مكائد عدو الله، هذا لا شك أنه من مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، بل إن الشيطان قد صاد بهذه المكائد قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصديع والغناء بالآلات المحرمة. فهذا سبب من أسباب هجران سماع القرآن. كذلك من المصائب التي حلت ببعض من يستمع، تراهم ممن يستمع القرآن، قد يستمع للقرآن قد يستمع للقرآن في مركبته أو في بيته، لكنه تجده يتحدث ويضحك، بل قد تجده يتلفظ بكلام بذيء، والقرآن ماذا؟ والقرآن يتلى. وهذه والله مصيبة. كيف تستمع للقارئ القرآن يقرأ وأنت تشتغل بالضحك وبالمزح وبل بالسب أو الشتم أو بالكلام الفاحش؟ فهذا لا شك أنه حجب عن استماع القرآن بسبب أنواع المعاصي التي وقع منها فيها بسبب هذا الأمور. كيف يريد أن يتدبر القرآن أو أن يرشده القرآن إلى الخير أو أن يقيم حدود القرآن وهو لم يحترم القرآن ولا لسماع القرآن؟ الله عز وجل قد أمر النبيين والمؤمنين بالاستماع، فمن قرأ القرآن يجد ذلك. الله عز وجل أمر النبيين بالاستماع للوحي عند تلاوته، ونهاهم عن الانشغال عن الاستماع لما يوحى إليهم بأي شيء ولو بتلاوة الوحي نفسه، فقال الله لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليه جبريل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل بالقراءة خلف جبريل، تعجل خشية النسيان، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال المؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذا هو، الله عز وجل أمر النبيين والمرسلين والمؤمنين بالاستماع لكلام الله عز وجل. ومن آداب الاستماع كما قال بعض أهل العلم سكون الجوارح. من آداب الاستماع إن استطعت، فمن آداب الاستماع سكون الجوارح، غض البصر، الإصغاء بالسمع لكلام الله، حضور القلب، العزم على العمل، أن تعمل ما سمعت آيات الله تتلى وفيها تحريم كذا وتحريم كذا والأمر بكذا، أعزم على أن تعمل. كذلك الاستماع الصحيح قد جعله سفيان الثوري رحمه الله بداية للعلم المؤدي إلى العمل. الاستماع الصحيح جعله سفيان الثوري بداية للعلم أو نعم للعلم المؤدي للعمل، فقال: أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذن قال سفيان رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم ماذا؟ الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. تجد بعض الناس مجرد أنه يستمع يريد أن ينشر، مجرد أنه استمع يريد أن ماذا؟ أن ينشر، فيخطئ في النشر، وأقصد بذلك في العلم. قد يكون نشره لهذا العلم يسبب فتنا لكنه لا يدرك. ولهذا كما قال سفيان: أول العلم ماذا؟ استمع، ثم أنصت، ثم احفظ، ثم اعمل، ثم انشر، كما في فتح الباري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما مر معنا عند ابن مسعود رحمه الله. وهذه هي سنة النبيين وطريقتهم جميعا عليهم السلام عند استماعهم لكلام الله عز وجل، فإن تفيض أعينهم من الدمع وتخضع وتخشع قلوبهم وتتأثر من كلام الرحمن، كما مر معنا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود رضي الله عنه. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالمستمع الراغب، المستمع الراغب فيما عند الله، تستمع وترغب فيما عند الله من أجر. المخلص لله، استمعت راغبا لما عند الله من أجر مخلصا لله، فأنت شريك للقارئ، أنت شريك للقارئ، له أجر عظيم، يكون له مثل أجر القارئ. الآن لما تستمع إلى قراءة القرآن في مركبتك وأنت ذاهب إلى العمل وأنت راجع من العمل، فقد يمر عليك أنك قد ماذا؟ قد استمعت للقرآن كاملا في شهر أو في شهرين، كم لك من الأجر؟ أنت قد لا تحسب هذا الوقت الذي مر معك، قد تذهب إلى دوامك 20 دقيقة أو نصف ساعة أو كذا وتعود مثلها وأنت تستمع للقرآن، وقد تراجع معه لحفظك مثلا، فإن لك أجر وأنت شريك لمن؟ للقارئ. وهذه والله نعمة عظيمة، لكن غفل عنها كثير من الناس. والمصيبة أنك إذا كنت ممن يعد من طلبة العلم وغفلت عن مثل هذا. إذن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، إذن هو شريك للقارئ، له أجر عظيم ويكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله عز وجل. فينبغي علينا أن نكثر من قراءة القرآن ومن الاستماع إليه ومن التدبر في معانيه، ونستمع للقرآن في بيوتنا أو في سيارتنا، وكذلك النساء يستمعن لها سواء في مطبخها أو منزلها وهكذا، فإن فيه أجر عظيم، كما يكون الأجر للقارئ يكون الأجر لمن؟ للمستمع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونرتاح قليلا ونأخذ الدرس الثاني إن شاء الله.